نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، بل إنه وهو في سياق الموت كان صلى الله عليه وسلم يوصي أمته ويحذرها، أوصاها بالصلاة وما ملكت الأيمان، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وحذرها مما ينافي التوحيد ويكون ذريعة للشرك، فقال وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فانظر يا أخي إلى هذا النصح العظيم من هذا النبي الكريم، ينصح أمته فيأمرها بما ينفعها ويحذرها عما يضرها وهو في سياق الموت، فصلوات الله وسلامه عليه. ونسأله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في استقبال شهر محرم، أحد الأشهر الحرم التي نص الله عليها في كتابه العزيز، فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. هذه 4 الحرم بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها 3 متوالية وواحد منفرد. أما 3 المتوالية فإنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما المنفرد فهو رجب، ولهذا يلقبه بعض الناس برجب الفرد لأنه انفرد عن الأشهر 3. وإنما كانت هذه 3 حرما لأن الناس يقصدون فيها بيت الله عز وجل، فذو القعدة والمحرم للسفر إلى البيت، وذو الحجة لأداء مشاعر الحج، ولهذا بل لأداء شعائر الحج، ولهذا كانت حرما يحرم القتال فيها، وتخص بعناية في تجنب ظلم النفس، ولهذا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما رجب فكانوا في الجاهلية يعظمونه ويأتون فيه بالعمرة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل بدل العمرة في رجب، جعل بدلها في رمضان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجب قط، إنما كان اعتماره في أشهر الحج في ذي القعدة. ولننظر، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر بعد هجرته، 4 عمر فقط بعد هجرته، وتعلمون أنه بقي في المدينة كم سنة؟ كم؟ 10 سنوات، ومع ذلك لم يعتمر إلا 3 مرات، عمرتان قبل فتح مكة وعمرتان بعد فتح مكة. العمرتان اللتان قبل فتح مكة هما: الأولى عمرة الحديبية، عمرة الحديبية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وكان معه في تلك العمرة 1400 رجل وأحرموا من ذي الحليفة وقادوا معهم النعم والإبل يهدونها إلى البيت الحرام. ولما وصل إلى الحديبية عند حدود الحرم منعه المشركون، قالوا لا يمكن تدخل. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن أولياء الحرم ولا يمكن أن تدخل حرمنا فيتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، يعني غصب علينا. وجرى بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصلح الذي يعرفه كثير منكم، ومن شروط الصلح أن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام، يرجع بعد أن قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، بعد أن ساق معه الهدي ليتقرب إلى الله بذبحه في الحرم يرجع، بعد أن لبس ثياب الإحرام يحلها، لا يلبس ثياب الإحرام. كان هذا الشرط من أصعب ما يكون على المسلمين، حتى أن عمر قال يا رسول الله ألست تحدثنا أننا ندخل الحرم ونطوف به؟ قال بلى، لكن هل قلت لك هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به، اللهم صل وسلم عليه. فعمر عمر حتى أتاه وطاف به. أما العمرة الثانية فهي التي تسمى عمرة القضية، وهذه أيضا قبل فتح مكة، كانت في السنة من يعرف 7، لأن عمرة الحديبية في السنة 6 في ذي القعدة، وهذه في السنة 7 في ذي القعدة. اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة ولم تسمح له قريش إلا أن يبقى 3 أيام. وإني أسألكم أيها الإخوة، من أحق بالبيت ومن أولياء البيت؟ أجيبوا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال الله تعالى عن قريش وما كانوا أولياء، إن أولياؤهم إلا المتقون. لم يبق في عمرة القضاء إلا 3 أيام فقط، ولما تم 3 قالوا يلا امشي يا محمد ارجع. هذا وهو أحق الناس بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، لكنه مع ذلك أوفى الناس بالشروط، لا أحد أوفى منه بالشروط. كان بينه وبين قريش شرط وأمضاه. هذه العمرة تسمى إيه؟ عمرة القضية أو عمرة القضاء. وقد فهم بعض الناس أن تسميتها بعمرة القضاء هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى عمرته الأولى التي صد عن إتمامها، وبنوا على ذلك أن من صد عن الحرم وجب عليه أن يقضيها، أن يقضي ما صد عنه. ولكن هذا غلط، هذا وإن قاله بعض العلماء فإنه غلط، وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضاة، يعني المعاهدة، كما جاء في الصلح هذا ما قاضى عليه محمد، فهي من المقاضاة وليست من القضاء. ولهذا لم يأتي في هذه العمرة جميع الذين أحصروا عن عمرة الحديبية، مما يدل على أنها ليست عمرة قضاء بالمعنى الذي يفهمه كثير من الفقهاء، ولكنها عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء. هاتان عمرتان كانت قبل الفتح، الأولى في 6 والثانية 7، والفتح في 8 والحمد لله. وفي سنة الفتح جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة وخرج إلى الطائف في غزوة حنين، وكتب الله له النصر والحمد لله. رجع إلى مكة ونزل في الجعرانة ليقسم الغنائم، وفي ليلة من الليالي دخل مكة ولم يعلم به كثير من أصحابه، فأحرم من الجعرانة وأدى العمرة ليلا. بعد الفتح ولا قبل؟ بعد الفتح. بعد الفتح العمرة الرابعة في حجته عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا أي جامعا بين العمرة والحج، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لا أشك، ولكن المتعة أحب إلي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. انتبه يا أخ. إذن كم عمر الرسول؟ كم؟ أربع. اثنتان قبل الفتح واثنتان، وكم عمره؟ سؤال خاص. 63 سنة. بارك الله فيك. لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، إنما اختار أن يعتمر في ذي القعدة الذي هو أحد أشهر الحج. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يحلون ويحرمون على ما يريدون، حلت العمرة لمن اعتمر. ينظرون إلى هذا إما نظرة تعبدية وعبادتهم باطلة لأنهم مشركون، وإما نظرة اقتصادية، لأن الناس إذا اعتمروا في أشهر الحج كان سفرهم إلى مكة واحدا، لكن إذا قيل اعتمروا في رجب ودعوا أشهر الحج للحج صار هناك موسمان لأهل مكة، ما هما؟ رجب وأشهر الحج. ولكن محمد رسول الله الذي يريد أن يهدم ما كانت الجاهلية عليه عدل عن العمرة في رجب، واعتمر في أشهر الحج حتى يقرر في النفوس أن العمرة في الحج لا بأس بها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إنني أتردد أيما أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في أشهر الحج. كيف العلماء يقول يعني يتردد يتوقف ليش؟ قال لأن العمرة في أشهر الحج هي التي واظب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، والعمرة في رمضان قالها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تخلفت عن العمرة معه، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة، كأنه يخاطب هذه المرأة، في احتمال، لكن الصريح العموم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. فيبقى الأمر هل نقدم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فعله بنفسه أو الذي حث أمته عليه؟ الصحيح عندي ولا أتوقف فيه أن نقدم الهدي الذي حث عليه، وهو أن عمرة في رمضان أفضل من ذي القعدة أو شوال أو ذي الحجة أو ذي الحجة. طيب، غرضي بهذا أن بعض الناس طلبا منهم للخير لكن جهلا منهم يعظمون شهر رجب أكثر مما يعظمون غيره من الشهور، مع أن شهر رجب شهر واحد من كم شهر؟ من أربعة، الأشهر الحرم أربعة، لا يمتاز عنها بشيء. حتى إن الأحاديث الواردة في فضله كما نص على ذلك العلماء، ابن حجر في تبيين العجب مما ورد في فضل رجب وغير من العلماء، وكشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الأحاديث الواردة في فضل رجب غالبها إما موضوع وإلا ضعيف، إما موضوع وإما ضعيف. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: وأجود ما روي في رجب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يقول هذا أحسن ما فيه من الحديث الواردة في فضله، هذا على أن في هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فيه مقال أيضا، فمن العلماء من قدح فيه. أما سوى ذلك فلا، ولهذا لا يخص رجب بصيام. يعني لو قال الإنسان بخص رجب بصيام أصوم من بين الأشهر، قلنا هذا لا يصح. ولعل قائلا يقول: كيف تقول لنا لا تصومون في رجب؟ أليس الصوم اختصه الله لنفسه حتى قال الصوم لي وأن أجزي به؟ والجواب بلى. كيف تنهانا عنه؟ أقول أنا لا أنهاكم عنه، صوم يوما وأفطر يوما في كل السنة، وأقول هذا أفضل الصيام. لكن تخص رجب بصوم وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخصه؟ أأنت تشرع العبادة لعباد الله؟ لا تخصه بالصيام. طيب بقيام ليلة الرغائب، الرغائب ليلة أول جمعة من رجب، يصلون فيها صلاة تبلغ 1000 ركعة أو شبه ذلك، نعم، مع ظني أن الذي يصلي 1000 ركعة في ليلة سوف يصليها بلا طمأنينة، ولا لا؟ وإذا صلىها بلا طمأنينة فهل يكون مصليا؟ لا. ولهذا لما صلى رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، وهو صلى، قاموا ركعوا سجدوا قعدوا وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا نفى الصلاة عنه؟ لأنه لم يطمئن فيها. هذه الصلاة بدعة ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بها إلا أن يسلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة إيش؟ ضلالة، كل ضلالة في النار. هل منا أحد يحب أن يسلك طريق ضلالة؟ نعم، لا والله، كلنا نقول في الصلاة: اللهم أهدني بمن هديت، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. طيب هل كل إنسان يريد أن يجعل نفسه بمنزلة الرسول يشرع ما شاء ويترك ما شاء؟ أبدا، نحن عبيد لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخص رجب لا بصيام ولا بصلاة ولا بعمرة. كثير من الناس بل أو بعض كثير منهم يخصون رجب بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويشدون إليه الرحل إلى هذه الزيارة، مع أن شد الرحل لزيارة القبور ليست مشروعة، بل هي إما مكروهة وإما محرمة. أما أن تكون قربة وفي شهر معين فهذا ظلمات بعضها فوق بعض. أصل شد الرحل للزيارة على وجه التقرب إلى الله بدعة، ثم تخصيص ذلك برجب بدعة أخرى. والإنسان المؤمن ماذا يريد من العبادة يا أخواني؟ يريد التقرب إلى الله عز وجل، يريد أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم، هكذا يريد. فإذا كانت العبادة بدعة فاعلم أنها لا تزيدك من الله إلا بعدا. كل بدعة مهما حسنت في قلوب أصحابها، مهما رقت قلوبهم لها، مهما دمعت عيونهم لها، فإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا. وانتبه يا أخي لذلك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا حسن لك هذه العبادة فزنها بميزان قسط يا عبد الله، وين رايح؟ زنها بميزان قسط. ما هو الميزان؟ الكتاب والسنة. هل دل عليها كتاب الله؟ فعلى عيون الرأس. هل دلت عليها سنة رسول الله؟ فعلى عيون الرأس. طيب إذا قال قائل ايتوا لنا بنهي عن إفراط صوم رجب، عندكم نهي؟ قم. طيب استرح. نعم عندنا نهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهذا حث، وإياكم ومحدثات الأمور، وهذا تحذير، هذا تحذير. فلنعرض ما نعمله على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن وافقها فهو حق وقد أمرنا باتباعه، وإن لم يوافقها فهو محدث. والمحدث حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل عام. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعرف قاعدتين هامتين قررهما العلماء، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والتحريم والمنع حتى يقوم دين على ذلك. يعني لو أراد الإنسان يتعبد الله بشيء من عند نفسه قلنا هذا حرام. فإذا قال إنه يرق قلبه لهذا وتذرف عينه وتستقيم حاله، نقول هذا من تزيين الشيطان، وإلا فكل بدعة ضلالة. ولهذا لو قال قائل لشخص يتعبد، يا فلان لا تتعبد بهذا، فمن الذي يطالب بالدليل؟ أهو الناهي أو الفاعل؟ الفاعل. الفاعل إذا قال أنا أتعبد لله قلنا بسم الله، هات الدليل. إذا لم يأتي بدليل فهو ممنوع. القاعدة الثانية التي لا ينبغي أن تغيب عن طالب علم، أن الأصل في ما سوى العبادات الحل والإباحة. كل ما ليس بعبادة فالأصل فيه الحل والإباحة. لو رأينا شخصا يتبايع مع آخر بيعا ما كنا نعرفه، ثم نهيناه عنه وقلنا يا فلان لا تتبايع هذا البيع، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الناهي أو البائع؟ نعم الناهي أو البائع. إذا قال الناهي أنا لا أعرفه، ما مدة أعمارنا كلها ما رأينا مثل هذه الصفقة، مثل هذه البيعة، أنت أتيتنا بحدث، أنت محدث، أنت مبتدع. أنتم فاهمين الآن؟ رجلان تبايعا بيعا وكان ثالث ينهاهما عن هذا البيع، يقول هذا ما سمعنا به، ما عرفناه، ما تبعينا به. فمن الذي يطالب بالدليل؟ الناهي أو المتبايعان؟ لا، يطالب الناهي بالدليل. يقال ما الدليل على أن هذه الصفقة ممنوعة؟ إذا قال الناهي، اسمع للحجة، إذا قال الناهي ما سمعنا هذا ولا عرفنا هذا، فماذا يقول؟ نقول الأصل الحل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. في التأجير، إنسان أجر بيته 10 سنوات، قال له أحد الناس: هذا حرام، تأجر 10 سنوات، ما تدري أن تموت ولا تبقى، ولا يدري المستأجر يموت ولا يبقى، هذا حرام، المدة طويلة. وقال الآخر: هذا حلال، ما في نهي. من المطالب بالدليل؟ الناهي. الناهي، أحسنتم. إذن الأصل فيما سوى العبادات إيش؟ الحل والإباحة. الحمد لله، الحمد لله. إنسان صاد صيدا، طائر يطير وصاده، سمى الله عليه وأصابه بالسهم ومات، فأراد أن يأكله، فقال له آخر: لا تأكله، هذا حرام. ليش؟ قال: إحنا ما نأكل إلا الدجاج والحمام، وهذا ما 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 رأيناه من قبل، ولا رأينا أهلا يأكلونه، هذا حرام عليك. من المطالب بالدليل؟ الناهي ولا الصائد؟ الناهي. نعم، يقول لناهي: ما هو الدليل على تحريمه؟ يرى الدليل أنه ليس من عادتنا أن نأكلهم. ماذا تجيبون؟ العادة ليست مرجعا في التشريع، ما هي مرجع. نحن لدينا من كتاب الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض مما فيه روح ومما لا روح فيه، من شجر أو حجر أو غيره، الأصل فيه الحل. فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل. هاتان قاعدتان مهمتان، عليهما الدليل من كتاب الله وسنة رسوله طيب صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، فإننا لا يجوز لنا أن نفضل زمنا على زمن، أو مكانا على مكان، أو عملا على عمل، إلا بدليل، إلا بدليل. فلننظر الآن: شهر رمضان سيد الشهور، شهر رمضان سيد الشهور، فيه أنزل الله القرآن، وفيه مناسبات عظيمة انتصر فيها المسلمون، انتصروا في بدر وفي إيش؟ إيش 26 أكتوبر هذه؟ ما فيه أشهر إسلامية 20 أكتوبر وغسطس ما أشبه ذلك. هي لا أترك هذه يا أخي، لا نسيت، قل استغفر الله. التاريخ بالأشهر الهلالية، والعجيب أن الأشهر الهلالية هي التاريخ الذي وضع الله للعباد. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، للناس، من الناس؟ كل البشر. هذه الأشهر التشرينية وما ذكر الأخ، نعم، هذه لا أصل لها، ولهذا بعضها 28 وبعضها 31، 3 أيام الفرق. على كل حال هذه نتركها. أقول: الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر في رمضان في بدر وغيره، فتح مكة الفتح الأعظم، فتح مكة لا نظير له، لأن فتح مكة تطهير مكة، زادها الله تعالى طهارة وتشريفا، تطهيرها من الشرك والأوثان. ومن ثم أباح الله لرسوله أن يقاتل فيها، مع أن مكة يا إخواني لم تحل لأحد قبل الرسول أبدا، ما في أي نبي أو رسول أحل الله له أن يقاتل أهل مكة أبدا. ثم هل أحلها الله للرسول دائما؟ لا، ساعة من النهار. قال وإنها لم يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وهي ساعة الفتح. قال في اليوم الثاني: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقال: إن قاتل أحد أهل مكة وترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا، شوف الجواب، جواب مقنع، قولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يأذن بما شاء ويمنع ما شاء. طيب، رمضان سيد الشهور، الجمعة أفضل أيام الأسبوع، الجمعة أفضل أيام الأسبوع. هذا اليوم الذي غفل كثير من الناس عن فضله وأجله وعن قيمته ومنزلته. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، هذا اليوم الذي أراده أهل الديانات ولكن الله سبحانه وتعالى أضلهم عنه بسبب منهم هم بأنفسهم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فهدانا الله والحمد لله له. فكان عيدنا نحن المسلمين عيد الأسبوع، عيد الأسبوع الجمعة، واليهود السبت، والنصارى الأحد. الحمد لله الذي هدانا، نعمة. هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع، خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام العام يوم عرفة. التفضيلات، من الذي فضل هذه الأزمان؟ الله عز وجل، ما هو بأيدينا. وكذلك في الأمكنة، ولنعرج على يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه صلاة الجمعة، انتبه أخ، فيه صلاة الجمعة، صلاة لا نظير لها في أيام الأسبوع حق، عجيب، لا نظير لها في أيام الأسبوع. أول هي صلاة مقصورة ركعتان، ثانيا صلاة جهرية، ثالثا يجتمع فيها أهل البلد، ولهذا لا يجوز أن تقام الجمعة أكثر من واحدة إلا للضرورة، ولها خصائص. من أراد أن يستوعبها فليرجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، حتى أنه يسن فيها أن يتجمل الإنسان بأحسن ثيابه، يثاب على الإنسان إذا تجمل بأحسن ما عنده من الثياب، ويتطيب وينظف فمه باستواك أكثر من المعتاد، ويغتسل فيها. والغسل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولهذا لما كانت صلاة منفردة فريدة امتنع أن تجمع إليها العصر، يعني مثلا لو جاء مطر كثير يشق على الناس أن يخرجوا من بيوتهم للصلاة، وقالوا نجمع العصر مع الجمعة، فهذا لا يجوز، لا يجوز. وكذلك لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يواصل السفر فلا يجمع العصا إليها لأنها صلاة منفردة ليس لها نظير. دل على ذلك السنة والأصل، دل على ذلك السنة والأصل. ما هي السنة؟ استمع، قال عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وهل ذكر الجمعة؟ مع أن المطر الذي يأتي في الظهر في غير الجمعة يأتي في الجمعة، الذي يأتي في يوم الخميس والأربعاء والأحد والسبت يأتي في الجمعة، ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينها وبين العصر. هذه دلالة السنة. الأصل أن كل عبادة تفعل في الوقت الذي حدده الشرع، والعصر لها وقت محدد معين، فالأصل فعلها في الوقت، وتقديمها على وقتها لا يجوز إلا بإذن من الشارع، ولم يأذن الشارع أن نصلي العصر مع الجمعة. وقد حصرت الفروق بين الجمعة والظهر فبلغت أكثر من 30 موضعا الفروق بينهما. ومن ثم لو قال قائل: نقيس جمع العصر إلى الجمعة بجمع العصر إلى الظهر، قلنا يمتنع القياس، لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع، ومع هذه الفروق العظيمة لا يمكن أن يلحق الفرع بالأصل. في الأمكنة، الأمكنة فضل الله بعضها على بعض، فما هو أفضل مكان على وجه الأرض؟ اللي يعرف يرفع يده. نعم أحسنت، المسجد الحرام ومكة على سبيل على جميع البلدان، هذا أفضل مكان. يليه بالنسبة للمساجد المسجد النبوي، ويلي أيضا مكة في الحرمة المدينة. الثالث المسجد الأقصى، لكنه ليس له حرم، ليس له حرم، إنما المسجد نفسه تشد إليه الرحال، لكن الحرم ما أصلا ليس له حرم. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يوجد في الأرض حرم إلا مكة والمدينة ووادي وج في الطائف، لكن الصحيح أنه ليس حرما. هذا بالنسبة للأماكن. في غير هذه الأماكن الثلاثة، أي ما هو أفضل مكان في البلد؟ المساجد، بيوت الله، المساجد أفضل مكان في البلد. طيب لو قال قائل: قبر الأولياء، قبور الأولياء، قبور الأولياء هل لها فضل؟ يعني الجواب كأنه لين جدا. لا، بملء الفم ولا بجانب من الفم؟ بملء الفم. ليس لها فضيلة. إن كان هناك فضيلة فهي خاصة في صاحب القبر يفسد. لا، ما هو الرسول يا أخي، فهي خاصة بصاحب القبر، يفسح للمؤمن في قبره مد البصر ويأتيه من الجنة من ريحها ونعيمها، لكن نفس المكان ما فيه. ولهذا من ذهب إلى ما يقول إنه قبر ولي من أجل أن يدعو الله عنده فهو مبتدع ضال. إذا كنت تريد أن تدعو في المكان المحبوب إلى الله فادعو في المساجد. هذا إذا سلمنا أن هذا الرجل من أولياء الله، وما ادعي فيه أنه من أولياء الله من أصحاب القبور، فإن ذلك يحتاج إلى أمرين. انتبه أخي، وخلها مع قاعدة تناظر بها هؤلاء الذين يعظمون القبور. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، بل إنه وهو في سياق الموت كان صلى الله عليه وسلم يوصي أمته ويحذرها، أوصاها بالصلاة وما ملكت الأيمان، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وحذرها مما ينافي التوحيد ويكون ذريعة للشرك، فقال وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فانظر يا أخي إلى هذا النصح العظيم من هذا النبي الكريم، ينصح أمته فيأمرها بما ينفعها ويحذرها عما يضرها وهو في سياق الموت، فصلوات الله وسلامه عليه، ونسأله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في استقبال شهر محرم، أحد الأشهر الحرم التي نص الله عليها في كتابه العزيز، فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. هذه 4 الحرم بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها 3 متوالية وواحد منفرد. أما 3 المتوالية فإنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما المنفرد فهو رجب، ولهذا يلقبه بعض الناس برجب الفرد لأنه انفرد عن الأشهر 3. وإنما كانت هذه 3 حرما لأن الناس يقصدون فيها بيت الله عز وجل، فذو القعدة والمحرم للسفر إلى البيت، وذو الحجة لأداء مشاعر الحج، ولهذا بل لأداء شعائر الحج، ولهذا كانت حرما يحرم القتال فيها، وتخص بعناية في تجنب ظلم النفس، ولهذا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما رجب فكانوا في الجاهلية يعظمونه ويأتون فيه بالعمرة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل بدل العمرة في رجب، جعل بدلها في رمضان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجب قط، إنما كان اعتماره في أشهر الحج في ذي القعدة. ولننظر، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر بعد هجرته، 4 عمر فقط بعد هجرته. وتعلمون أنه بقي في المدينة كم سنة؟ كم؟ 10 سنوات، ومع ذلك لم يعتمر إلا 3 مرات، عمرتان قبل فتح مكة وعمرتان بعد فتح مكة. العمرتان اللتان قبل فتح مكة هما الأولى عمرة الحديبية، عمرة الحديبية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وكان معه في تلك العمرة 1400 رجل، 1400، وأحرموا من ذي الحليفة، وقادوا معهم النعم والإبل يهدونها إلى البيت الحرام. ولما وصل إلى الحديبية عند حدود الحرم منعه المشركون، قالوا لا يمكن تدخل. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن أولياء الحرم ولا يمكن أن تدخل حرمنا فيتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، يعني غصب علينا. وجرى بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصلح الذي يعرفه كثير منكم، من شروط الصلح أن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام، يرجع بعد أن قال لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، بعد أن ساق معه الهدي ليتقرب إلى الله بذبحه في الحرم يرجع، بعد أن لبس ثياب الإحرام يحلها، لا يلبس ثياب الإحرام. كان هذا الشرط من أصعب ما يكون على المسلمين، حتى أن عمر قال يا رسول الله ألست تحدثنا أننا ندخل الحرم ونطوف به؟ قال بلى، لكن هل قلت لك هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به، اللهم صل وسلم عليه. فعمر عمر حتى أتاه وطاف به. أما العمرة الثانية فهي التي تسمى عمرة القضية، وهذه أيضا قبل فتح مكة، كانت في السنة، من يعرف؟ 7، لأن عمرة الحديبية في السنة 6 في ذي القعدة، وهذه في السنة 7 في ذي القعدة. اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة، ولم تسمح له قريش إلا أن يبقى 3 أيام. وإني أسألكم أيها الإخوة، من أحق بالبيت ومن أولياء البيت؟ أجيبوا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال الله تعالى عن قريش وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون. لم يبق في عمرة القضاء إلا 3 أيام فقط، ولما تم 3 قالوا يلا امشي يا محمد ارجع. هذا وهو أحق الناس بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، لكنه مع ذلك أوفى الناس بالشروط، لا أحد أوفى منه بالشروط. كان بينه وبين قريش شرط وأمضاه. هذه العمرة تسمى إيه؟ عمرة القضية أو عمرة القضاء. وقد فهم بعض الناس أن تسميتها بعمرة القضاء هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى عمرته الأولى التي صد عن إتمامها، وبنوا على ذلك أن من صد عن الحرم وجب عليه أن يقضيها، أن يقضي ما صد عنه. ولكن هذا غلط، هذا وإن قاله بعض العلماء فإنه غلط. وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضاة يعني المعاهدة، كما جاء في الصلح هذا ما قاضى عليه محمد، فهي من المقاضاة وليست من القضاء. ولهذا لم يأتي في هذه العمرة جميع الذين أحصروا عن عمرة الحديبية، مما يدل على أنها ليست عمرة قضاء بالمعنى الذي يفهمه كثير من الفقهاء، ولكنها عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء. هاتان عمرتان كانت قبل الفتح، الأولى في السادسة والثانية السابعة والفتح في الثامنة والحمد لله. وفي سنة الفتح جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة وخرج إلى الطائف في غزوة حنين وكتب الله له النصر والحمد لله، رجع إلى مكة ونزل في الجعرانة ليقسم الغنائم، وفي ليلة من الليالي دخل مكة ولم يعلم به كثير من أصحابه، فأحرم من الجعرانة وأدى العمرة ليلا. بعد الفتح ولا قبل؟ بعد الفتح. بعد الفتح العمرة الرابعة في حجته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا أي جامعا بين العمرة والحج، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لا أشك، ولكن المتعة أحب إلي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. انتبه أخ. إذن كم عمر الرسول؟ كم؟ أربع، اثنتان قبل الفتح واثنتان، وكم عمره؟ سؤال خاص. 63 سنة، بارك الله فيك. لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، إنما اختار أن يعتمر في ذي القعدة الذي هو أحد أشهر الحج. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، يحلون ويحرمون على ما يريدون، حلت العمرة لمن اعتمر. ينظرون إلى هذا إما نظرة تعبدية وعبادتهم باطلة لأنهم مشركون، وإما نظرة اقتصادية، لأن الناس إذا اعتمروا في أشهر الحج كان سفرهم إلى مكة واحدا، لكن إذا قيل اعتمروا في رجب ودعوا أشهر الحج للحج صار هناك موسمان لأهل مكة، ما هما؟ رجب وأشهر الحج. ولكن محمد رسول الله الذي يريد أن يهدم ما كانت الجاهلية عليه عدل عن العمرة في رجب، واعتمر في أشهر الحج حتى يقرر في النفوس أن العمرة في الحج لا بأس بها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إنني أتردد أيما أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في أشهر الحج. كيف العلماء يقول يعني يتردد يتوقف ليش؟ قال لأن العمرة في أشهر الحج هي التي واظب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، والعمرة في رمضان قالها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تخلفت عن العمرة معه، فقال عمرة في رمضان تعدل الحجة، كأنه يخاطب هذه المرأة، في احتمال، لكن الصريح العموم أن عمرة في رمضان تعدل الحجة. فيبقى الأمر، هل نقدم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فعله بنفسه أو الذي حث أمته عليه؟ الصحيح عندي ولا أتوقف فيه أن نقدم الهدي الذي حث عليه، وهو أن عمرة في رمضان أفضل من ذي القعدة أو شوال أو ذي الحجة أو ذي الحجة. طيب، غرضي بهذا أن بعض الناس طلبا منهم للخير لكن جهلا منهم يعظمون شهر رجب أكثر مما يعظمون غيره من الشهور، مع أن شهر رجب شهر واحد من كم شهر؟ من أربعة، الأشهر الحرم أربعة، لا يمتاز عنها بشيء، حتى إن الأحاديث الواردة في فضله كما نص على ذلك العلماء، ابن حجر في تبيين العجب مما ورد في فضل رجب وغيره من العلماء، وكشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الأحاديث الواردة في فضل رجب غالبها إما موضوع وإلا ضعيف، إما موضوع وإما ضعيف. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: وأجود ما روي في رجب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يقول هذا أحسن ما فيه من الحديث الواردة في فضله، هذا على أن في هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فيه مقال أيضا، فمن العلماء من قدح فيه. أما سوى ذلك فلا، ولهذا لا يخص رجب بصيام. يعني لو قال الإنسان بخص رجب بصيام أصوم من بين الأشهر، قلنا هذا لا يصح. ولعل قائلا يقول: كيف تقول لنا لا تصومون في رجب؟ أليس الصوم اختصه الله لنفسه حتى قال الصوم لي وأن أجزي به؟ والجواب بلى. كيف تنهانا عنه؟ أقول أنا لا أنهاكم عنه، صوم يوما وأفطر يوما في كل السنة، وأقول هذا أفضل الصيام، لكن تخص رجب بصوم وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخصه؟ أأنت تشرع العبادة لعباد الله؟ لا تخصه بالصيام. طيب، بقيام ليلة الرغائب، الرغائب ليلة أول جمعة من رجب، يصلون فيها صلاة تبلغ 1000 ركعة أو شبه ذلك، نعم، مع ظني أن الذي يصلي 1000 ركعة في ليلة سوف يصليها بلا طمأنينة، ولا لا؟ وإذا صلىها بلا طمأنينة فهل يكون مصليا؟ لا. ولهذا لما صلى رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فصل فإنك لم تصل، وهو صلى، قام وركع وسجد وقعد وسلم، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. لماذا نفى الصلاة عنه؟ لأنه لم يطمئن فيها. هذه الصلاة بدعة، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بها إلا أن يسلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة إيش؟ ضلالة، كل ضلالة في النار. هل منا أحد يحب أن يسلك طريق ضلالة؟ نعم لا والله كلنا نقول في الصلاة اللهم اهدني بمن هديت اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. طيب هل كل إنسان يريد أن يجعل نفسه بمنزلة الرسول يشرع ما شاء ويترك ما شاء؟ أبدا، نحن عبيد لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخص رجب لا بصيام ولا بصلاة ولا بعمرة. كثير من الناس بل أو بعض كثير منهم يخصون رجب بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويشدون إليه الرحل إلى هذه الزيارة، مع أن شد الرحل لزيارة القبور ليست مشروعة، بل هي إما مكروهة وإما محرمة. أما أن تكون قربة وفي شهر معين فهذا ظلمات بعضها فوق بعض. أصل شد الرحل للزيارة على وجه التقرب إلى الله بدعة، ثم تخصيص ذلك برجب بدعة أخرى. والإنسان المؤمن ماذا يريد من العبادة يا أخواني؟ يريد التقرب إلى الله عز وجل، يريد أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم، هكذا يريد. فإذا كانت العبادة بدعة فاعلم أنها لا تزيدك من الله إلا بعدا. كل بدعة مهما حسنت في قلوب أصحابها، مهما رقت قلوبهم لها، مهما دمعت عيونهم لها، فإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا. وانتبه يا أخي لذلك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا حسن لك هذه العبادة فزنها بميزان قسط يا عبد الله، وين رايح؟ زنها بميزان قسط. ما هو الميزان؟ الكتاب والسنة. هل دل عليها كتاب الله؟ فعلى عين الرأس. هل دلت عليها سنة رسول الله؟ فعلى عين الرأس. طيب إذا قال قائل ايتوا لنا بنهي عن افراد صوم رجب، عندكم نهي؟ قم. طيب استرح. نعم عندنا نهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهذا حث، وإياكم ومحدثات الأمور، وهذا تحذير، هذا تحذير. فلنعرض ما نعمله على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن وافقها فهو حق وقد أمرنا باتباعه، وإن لم يوافقها فهو محدث. والمحدث حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل عام. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعرف قاعدتين هامتين قررهما العلماء، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والتحريم والمنع حتى يقوم دين على ذلك. يعني لو أراد الإنسان يتعبد الله بشيء من عند نفسه قلنا هذا حرام. فإذا قال إنه يرق قلبه لهذا وتذرف عينه وتستقيم حاله، نقول هذا من تزيين الشيطان، وإلا فكل بدعة ضلالة. ولهذا لو قال قائل لشخص يتعبد يا فلان لا تتعبد بهذا، فمن الذي يطالب بالدليل، أهو الناهي أو الفاعل؟ الفاعل. الفاعل إذا قال أنا أتعبد لله قلنا بسم الله، هات الدليل. إذا لم يأتي بدليل فهو ممنوع. القاعدة الثانية التي لا ينبغي أن تغيب عن طالب علم، أن الأصل في ما سوى العبادات الحل والإباحة، كل ما ليس بعبادة فالأصل فيه الحل والإباحة. لو رأينا شخصا يتبايع مع آخر بيعا ما كنا نعرفه ثم نهيناه عنه وقلنا يا فلان لا تتبايع هذا البيع، فمن الذي يطالب بالدليل، الناهي أو البائع؟ نعم الناهي أو البائع. إذا قال الناهي أنا لا أعرفه، ما عمر ما مدة أعمارنا كلها ما رأينا مثل هذه الصفقة مثل هذه البيعة، أنت أتيتنا بحدث، أنت محدث، أنت مبتدع. أنتم فاهمين الآن؟ رجلان تبايعا بيعا وكان ثالث ينهاهما عن هذا البيع، يقول هذا ما سمعنا به، ما عرفناه، ما تبايعنا به، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الناهي أو المتبايعان؟ لا، يطالب الناهي بالدليل. يقال ما الدليل على أن هذه الصفقة ممنوعة؟ إذا قال الناهي، اسمع للحجة، إذا قال الناهي ما سمعنا هذا ولا عرفنا هذا، فماذا يقول؟ نقول الأصل الحل. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. في التأجير، إنسان أجر بيته 10 سنوات، قال له أحد الناس هذا حرام، تأجر 10 سنوات ما تدري أن تموت ولا تبقى، ولا يدري المستأجر يموت ولا يبقى، هذا حرام، المدة طويلة. وقال الآخر هذا حلال، ما في نهي. من المطالب بالدليل؟ الناهي. الناهي، أحسنتم. إذن الأصل فيما سوى العبادات إيش؟ الحل والإباحة. الحمد لله، الحمد لله. إنسان صاد صيدا، طائر يطير وصاده، سمى الله عليه وأصابه بالسهم ومات، فأراد أن يأكله، فقال له آخر لا تأكله هذا حرام. ليش؟ قال إحنا ما نأكل إلا الدجاج والحمام، وهذا ما رأيناه من قبل، ولا رأينا أهلنا يأكلونه، هذا حرام عليك. من المطالب بالدليل؟ الناهي ولا الصائد؟ الناهي. نعم، يقول لناهي ما هو الدليل على تحريمه؟ يرى الدليل أنه ليس من عادتنا أن نأكله. بماذا تجيبون؟ العادة ليست مرجعا في التشريع، ما هي مرجع؟ نحن لدينا من كتاب الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض مما فيه روح ومما لا روح فيه من شجر أو حجر أو غيره، الأصل فيه الحل. فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل. هاتان قاعدتان مهمتان عليهما الدليل من كتاب الله وسنة رسوله طيب صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فإننا لا يجوز لنا أن نفضل زمنا على زمن، أو مكانا على مكان، أو عملا على عمل، إلا بدليل، إلا بدليل. فلننظر الآن، شهر رمضان سيد الشهور، شهر رمضان سيد الشهور، فيه أنزل الله القرآن، وفيه مناسبات عظيمة انتصر فيها المسلمون، انتصروا في بدر وفي ايش 66 أكتوبر، هذه ما فيه ما في أشهر إسلامية تشرين أكتوبر وأغسطس ما أشبه ذلك. هي لا أترك هذه يا أخي لا نسير قل استغفر الله. التاريخ بالأشهر الهلالية. والعجيب أن الأشهر الهلالية هي التاريخ الذي وضع الله للعباد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج للناس من الناس كل البشر. هذه الأشهر التشرينية وما ذكر الأخ نعم هذه لا أصل لها، ولهذا بعضها 28 وبعضها 31 ثلاثة أيام الفرق. على كل حال هذه نتركها. أقول الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر في رمضان في بدر وغيره، فتح مكة الفتح الأعظم فتح مكة لا نظير له، لأن فتح مكة تطهير مكة زادها الله تعالى طهارة وتشريفا، تطهيرها من الشرك والأوثان. ومن ثم أباح الله لرسوله أن يقاتل فيها، مع أن مكة يا إخواني لم تحل لأحد قبل الرسول أبدا، ما في أي نبي أو رسول أحل الله له أن يقاتل أهل مكة أبدا. ثم هل أحلها الله للرسول دائما؟ لا، ساعة من النهار. قال وإنها لم يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وهي ساعة الفتح. قال في اليوم الثاني وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقال إن قاتل أحد أهل مكة وترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا، شوف الجواب جواب مقنع، قولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يأذن بما شاء ويمنع ما شاء. طيب رمضان سيد الشهور، الجمعة أفضل أيام الأسبوع، الجمعة أفضل أيام الأسبوع. هذا اليوم الذي غفل كثير من الناس عن فضله وأجله وعن قيمته ومنزلته. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هذا اليوم الذي أراده أهل الديانات ولكن الله سبحانه وتعالى أضلهم عنه بسبب منهم هم بأنفسهم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فهدانا الله والحمد لله له. فكان عيدنا نحن المسلمين عيد الأسبوع، عيد الأسبوع الجمعة، واليهود السبت، والنصارى الأحد. الحمد لله الذي هدانا نعمة. هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع، خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام العام يوم عرفة. التفضيلات، من الذي فضل هذه الأزمان؟ الله عز وجل، ما هو بأيدينا. وكذلك في الأمكنة، ولنعرج على يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه صلاة الجمعة، انتبه أخ، فيه صلاة الجمعة، صلاة لا نظير لها في أيام الأسبوع حق، عجيب، لا نظير لها في أيام الأسبوع. أول هي صلاة مقصورة ركعتان، ثانيا صلاة جهرية، ثالثا يجتمع فيها أهل البلد، ولهذا لا يجوز أن تقام الجمعة أكثر من واحدة إلا للضرورة، ولها خصائص. من أراد أن يستوعبها فليرجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، حتى أنه يسن فيها أن يتجمل الإنسان بأحسن ثيابه، يتابع الإنسان إذا تجمل بأحسن ما عنده من الثياب، ويتطيب وينظف فمه بالسواك أكثر من المعتاد، ويغتسل فيها. والغسل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولهذا لما كانت صلاة منفردة فريدة امتنع أن تجمع إليها العصر، يعني مثلا لو جاء مطر كثير يشق على الناس أن يخرجوا من بيوتهم للصلاة، وقالوا نجمع العصر مع الجمعة، فهذا لا يجوز، لا يجوز. وكذلك لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يواصل السفر فلا يجمع العصر إليها، لأنها صلاة منفردة ليس لها نظير. دل على ذلك السنة والأصل، دل على ذلك السنة والأصل. ما هي السنة؟ استمع، قال عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وهل ذكر الجمعة؟ مع أن المطر الذي يأتي في الظهر في غير الجمعة يأتي في الجمعة، الذي يأتي في يوم الخميس والأربعاء والأحد والسبت يأتي في الجمعة، ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينها وبين العصر. هذه دلالة السنة. الأصل أن كل عبادة تفعل في الوقت الذي حدده الشرع، والعصر لها وقت محدد معين، فالأصل فعلها في الوقت، وتقديمها على وقتها لا يجوز إلا بإذن من الشارع، ولم يأذن الشارع أن نصلي العصر مع الجمعة. وقد حصرت الفروق بين الجمعة والظهر فبلغت أكثر من 30 موضعا الفروق بينهما. ومن ثم لو قال قائل: نقيس جمع العصر إلى الجمعة بجمع العصر إلى الظهر، قلنا يمتنع القياس، لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع، ومع هذه الفروق العظيمة لا يمكن أن يلحق الفرع بالأصل. في الأمكنة، الأمكنة فضل الله بعضها على بعض، فما هو أفضل مكان على وجه الأرض؟ اللي يعرف يرفع يده. نعم أحسنت، المسجد الحرام ومكة على سبيل على جميع البلدان، هذا أفضل مكان. يليه بالنسبة للمساجد المسجد النبوي، ويلي أيضا مكة في المدينة في الحرمة المدينة. الثالث المسجد الأقصى، لكنه ليس له حرم، ليس له حرم، إنما المسجد نفسه تشد إليه الرحال، لكن الحرم ما أصلا ليس له حرم. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يوجد في الأرض حرم إلا مكة والمدينة ووادي وج في الطائف، لكن الصحيح أنه ليس حرما. هذا بالنسبة للأماكن. في غير هذه الأماكن الثلاثة، أي ما هو أفضل مكان في البلد؟ المساجد، بيوت الله، المساجد أفضل مكان في البلد. طيب لو قال قائل: قبر الأولياء قبور الأولياء، قبور الأولياء هل لها فضل؟ يعني الجواب كأنه لين جدا. لا، بملء الفم ولا بجانب من الفم؟ بملء الفم. ليس لها فضيلة. إن كان هناك فضيلة فهي خاصة في صاحب القبر يفسد. لا، ما هو الرسول يا أخي، فهي خاصة بصاحب القبر، يفسح للمؤمن في قبره مد البصر ويأتيه من الجنة من ريحة ونعيمها، لكن نفس المكان ما فيه. ولهذا من ذهب إلى ما يقول إنه قبر ولي من أجل أن يدعو الله عنده فهو مبتدع ضال. إذا كنت تريد أن تدعو في المكان المحبوب إلى الله فادعو في المساجد. هذا إذا سلمنا أن هذا الرجل من أولياء الله، وما ادعي فيه أنه من أولياء الله من أصحاب القبور، فإن ذلك يحتاج إلى أمرين. انتبه أخي، وخلها مع قاعدة تناظر بها هؤلاء الذين يعظمون القبور.